أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا بالعلم عاملين. الإمام القاسم عليه السلام عدد الآيات التي عولوا عليها تعللوا بها في التشبيه ثم رجع إليها يفسرها وصل عند قوله تعالى وجاء ربك قد عددها بما سبق كلها. قال ومعنى قوله وجاء ربك والملك صفا صفا يقولون جاء الله جل ثناؤه بآياته العظام. يقولون يعني أهل العلم أنه قال إن أهل العلم خالفوا المشبهة تفسروا الآيات تفسير صحيح. قال عند أهل العلم بالنعمتاه مبسوطتان ثم ذكر وقالوا أما أهل العلم والإيمان ففسروها على غير ما قال أهل التشبيه المنافقون. فقال أهل العلم معناها جاء الله جل ثناؤه بآياته العظام في مشاهد القيامة وجاء بتلك الزلازل والأهوال وجاء بالملائكة الكرام فتجلت الظلم وانكشفت عن المرتابين البهم وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. القاسم عليه السلام حريص على أن إذا فسر الآيات يفسرها بألفاظ القرآن نفسه. صرف الآية الأخيرة فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وليس قوله وجاء ربك أنه جاء من مكان، لأنه لو جاء من مكان لكان أولا في مكان ثم انتقل عنه، وهو لا يجوز على الله الحلول في المكان ولا الانتقال، ولا أنه زائل ولا حائل أو منتقل من مكان إلى مكان أو جاء من مكان إلى مكان تبارك الله وتعالى عن ذلك، بل هو شاهد كل مكان ولا يحويه مكان، وهو عالم كل نجوى وحاضر كل ملاء. كذلك قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، كما قال جل ثناؤه ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني جعل المفعول ينظرون هو أمر الله، ينظرون إلى أمر الله. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، يعني أن يأتيهم أمر الله، كما قال عز وجل في ياسين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. وكذلك قال جل ثناؤه فأتى الله بنيانهم من القواعد، وقال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني بذلك كله أنه أتاهم بعذابه وأمره، ليس أنه أتاهم بنفسه زائلا وكان في مكان فكان عنه منتقلا. وكذلك يقول القائل للرجل إذا جاء بأمر عجيب لقد أتى فلان أمرا عجيبا، يريدون أنه فعل شيئا أعجبه، أعجب المتكلم. فذلك تأويل المجيء من الله جل ثناؤه، لا هو بالانتقال ولا بالزوال، لأن الزائل مدبر محتاج، لولا حاجته إلى الزوال لم يزل. فلذلك نفى الموحدون عن الله جل ثناؤه الزوال والانتقال. وقوله وكلم الله موسى تكليما، صلوا أن القاسم عليه السلام أورد هذه الآية الكريمة فيما سبق في ضمن الآيات التي عددها، وقال إن المشبهة تعللوا بها وأساءوا تأويلها وتوهموا أنها تدل على التشبيه، على أن الله له شفه شفتين ولسان ولهوات. فذهبت المشبهات إلى أن الله تعالى عما قالوا علوا كبيرا تكلم بلسان وشفتين، وخرج الكلام منه كما خرج الكلام من المخلوقين، فكفروا بالله العظيم حين ذهبوا إلى هذه الصفة. ومعنى كلامه جل ثناؤه لموسى صلوات الله عليه عند أهل الإيمان والعلم أنه أنشأ كلاما خلقه كما شاء، هذا معنى كلم الله موسى، أي خلق الله كلاما، ومعنى كلم الله موسى أي خلق الله كلاما، أنشأ كلاما خلقه كما شاء، فسمعه موسى صلى الله عليه وفهمه. وكل مسموع من الله جل ثناؤه فهو مخلوق، لأنه غير الخالق له، وإنما ناداه الله جل ثناؤه فقال إني أنا الله رب العالمين، والنداء غير المنادي والمنادى، غير المنادي والنداء غير المنادي بت، والمنادي بذلك هو الله جل ثناؤه، والنداء غير الله، وما كان غير الله مما يعجز عنه الخلائق فمخلوق، ما كان غير الله فهو مخلوق سواء عجزت الخلائق عنه أم لم تعجز، لأنه لم يكن ثم كان لله وحده لا شريك له، فالكلام هو غير الله، ما لها معنى أنهم يجعلوا الكلام قديم، يعني ما هو رب الله أوجده. وكذلك عيسى صلوات الله عليه كلمة الله وروحه وهو مخلوق، كما قال الله في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكذلك قرآن الله وكتب الله كلها، قال الله جل ثناؤه إنا جعلناه قرآنا عربيا يريد خلقناه، كما قال خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يقول خلق منها زوجها. وقال جل ثناؤه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وقال تبارك وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث. اشتين لفظة حديث تدل على الحدوث. وقال سبحانه أو يحدث لهم ذكرا، فكل محدث من الله جل ثناؤه فمخلوق لأنه لم يكن فكان بالله وحده لا شريك له، فالله أول لم يزل ولا يزول. وأما قوله سميع بصير فمعنى ذلك أنه لا تخفى عليه الأصوات، هم فسروا سميع معنى هذا بها عظام وصم الآخر، وبصير من أعين المشبهة فسروا بهذا، فمعنى ذلك أنه لا تخفى عليه الأصوات ولا اللهوات ولا غيرها من الأعيان، لا تخفى عليه خافية مهما كانت أينما كانت وحيث كانت في ظلمات الأرض والبر والبحر. ليس يعني أنه سميع بصير بجوارح أو بشيء سواه فيكون محدودا أو يكون معه غيره موجودا، تعالى الله عن ذلك. صاروا مذا فيه الدليل على صحة قول الإمام القاسم بن محمد في الأساس إن عند أئمتنا إن سميع بصير بمعنى عالم، ما يخطر بالبال إنه معنى حي لا آفة به، ما لها دلالة عليها، يقول السميع بصير ما بتدل على معنى حي أصلا، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما، وإنما هي بمعنى عالم. فالحين بيقولوا يا الله بسميع بصير، سميع عليم سميع بصير، وبيقولوا يسمع ويوحي يعني يدري. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه، استنبطوا منها المشبهة من قوله إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك، إن معه وجه فيه عيون وناف وذان، معناها أن الله بيموت ما باقي إلا وجهه، ما باقي مسكين. وقوله ويبقى وجه ربك فإنما يعني إياه لا غيره، يعني الله، يعني كل شيء هالك إلا الله. ومعنى قوله ويبقى وجه ربك يعني ويبقى الله، فإنما يعني إياه لا غيره، يقول كل شيء هالك إلا هو. وقوله ويبقى وجه ربك ليس يعني بذلك وجها في جسد ولا جسدا ذا وجه، تعالى الله عن هذه الصفات التي هي في المخلوقين موجودات. وأما قوله ويحذركم الله نفسه، يريد يحذركم الله إياه لا غيره. وقوله تعالى تعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسك، يريد تعلم أنت ما أعلم ولا أعلم أنا ما تعلم إلا ما علمتني، ليس يعني أن له نفسا غيره بها يقوم. أي بها يتقوم ويحيا ويعيش، لأن الإنسان ما بيعيش إلا بنفسه، فإذا خرجت نفسه مات. فليس يعني أن لله نفسا غيره بها تقوم حياته، تعالى عن ذلك. وقد يقول القائل هذا نفس الحق ونفس الطريق، وكذلك هذا وجه الكلام ووجه الحق، يريدون بذلك كله هو الحق. ما معنى تمنى الحق معه وجه ويدين ورجلين؟ يقول هذا وجه الحق وهذا هو الكلام وهذا هو الطريق، ليس يذهبون إلى شيء غير ذلك. فتعالى الله عن صفات المخلوقين علوا كبيرا، وهو الذي لا كفأ له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل من وصف الله جل ثناؤه بهيئات خلقه أو شبهه بشيء من صنعه، فكل من وصف الله جل ثناؤه بهيئات خلقه أي بصفات خلقه أو شبهه بشيء من صنعه أو توهمه صورة أو جسما أو شبحا أو أنه في مكان دون مكان أو أن الأقطار تحويه أو أن الحجب تستره أو أن الأبصار تدركه أو أنه لم يخلق كلامه وكتبه والقرآن وغيره من كلامه وأحكامه أو أنه كشيء مما خلق أو أن شيئا من خلقه يدركه مما كان أو يكون بجارحة أو حاسة فقد نفى. هذا كل من وصف الله بشيء من ذلك فقد نفى وكفر به وأشرك به. فافهموا ذلك وفقنا الله وإياكم لإصابة الحق وبلوغ الصدق. هذا نهاية بحث التوحيد. بحث التوحيد إخلاص الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن مشابهة خلقه وعن مشابهة خلقه له. وهناك بحث تقدم حيث قال في العنوان قال في الرؤية وما جاءه ما هو في شأن الرؤية، البحث بأن الله منزه عن مشابهة خلقه بالكلية، ما بل أن فيه روايات أنجيبها في تأويل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته وهو يقول يا من لا ترأه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار. الشاهد بيقوله يا من لا تراه العيون، والبقية كلها توحيد. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وما تواري منه الرواية أصح منها لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره البحر ما في يغطي ما في قعره عن الله عز وجل ولا جبل ما في وعره فالجبل ما في يحجب الله عز وجل عن معرفة ما في رأسه في رأس الجبل اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتيمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه توكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأعرابي رجلا فقال إذا صلى فأتني به فلما صلى أتاه وقد كان أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب من بعض المعادن فلما أتاه الأعرابي وهب له الذهب فقال ممن أنت يا أعرابي قال من بني عامر بن صعصعة يا رسول الله قال هل تدري لما وهبت لك الذهب قال للرحم بيننا وبينك يا رسول الله قال إن للرحم حقا ولكن وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عز وجل قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله لغير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأدرمي وهو ثقة وما هو من رجال الصحيح لكن ثقة وأخرج ابن أبي حاتم والعقيلي وابن عدي وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله لا تدركه الأبصار قال لو أن الإنس والجن والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله وأخرج ابن جرير عن ابن عباس لا تدركه الأبصار قال لا يحيط بها أحد خطأ لا يحيط منها أحد بالله وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة لا تدركه الأبصار قال هو أجل من ذلك وأعظم أن تدركه الأبصار وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يقول لا يراه شيء وهو يرى الخلائق يقول لا يراه شيء وهو يرى الخلائق الدر المنثور هذا الذي تقدم التوحيد وبيجي العدل
هذه قوية حقت الأعرابي
لا ما هي قوية ما بلن فيها قرينة على قوتها إن الهادي عليه السلام أوردها في خطبة الأحكام قال الحمد لله الذي لا يصفه الواصفون ولا تراه العيون أوردها بذاتها مما يدل على وجودها بين أهل البيت
وجودها بين أهل البيت أخذوها عن النبي
ثم توارث إليها تجعلها في الخطبة
ما هو عن طريق المستند
ما رواه نجعلها خطبته هو خطبة الهادي استخدامها في الخطبة يدل على وجودها بين أهل البيت لأنها عادة ما بيستخدمه في الخطبة الشيء لا موروث وأبصرت أوردها الشيخ علي بن بلال في شرح الأحكام وأسندها أسند خطبة الهادي كلها عن النبي وعن علي
ما استعمال في كلام العربي ولا
ما أدري من رواه في ذهني أنا أعتقد في مرويات أنس أنها ضعيفة كلها لكن هذا الحديث هو قوي من غير طريق أنس
الحديث
يا من لا تراه العيون أحرج منها الشوكاني، لأن الشوكاني من أكتاب اسمه تحفة الذاكرين، شرح عدة الحصن الحصنين، عدة الحصن الحصين في الأدعية، وأورد هذا الحديث في عدة الحصن الحصين، والشوكاني شرح قال يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرون. ثم قال وفي هذا رد على المعتزلة، ولا فيه رد على المعتزلة، إنه لا تأويل منه، ما هو جابر جي تأويل رد على أحد، ما هو حجة ولا هو دليل. والحديث ظاهرة أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه مطلق فيه إطلاق، والإطلاق شامل.
وجعل على الخصوص استدل،
إنه استدل بكلام نفسه، جعل دعواه حجة على خصمه. ويدل على قوته، لو هو ضعيف كان من يطعنه.
هذا
ما طعنوا فيه، أنه من ظاهرة عدم الرؤية، ظاهرة في الدنيا والآخرة، كان رده أسهل لو به مجال، فعدم ردهم له يدل على ثبوته. وإليكم.